أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل جملة عطفت عليها جملة، فلا يخلو إما أن يكون للأولى محل إعرابي أو لا، وإن كان للأولى محل إعرابي فلا يخلو إما أن يقصد تشريك الثانية لها في الحكم أو لا، فإن قصد التشريك وجب العطف لتدل الأداة على ذلك التشريك، وإن لم يقصد التشريك وجب الفصل لئلا يوهم العطف خلاف المقصود. هذا كله إذا كان للجملة الأولى محل إعرابي. وأما إذا لم يكن للأولى محل إعرابي فلا معنى لتشريك الثانية لها في الحكم الإعرابي، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. وحينئذ إما أن يقصد ربطها بالأولى على معنى غير التشريك فيجب العطف حينئذ، ولكن بغير الواو، لأن الواو لا تفيد إلا التشريك بخلاف البقية حيث تفيد التشريك وزيادة، فينصرف العطف حينئذ إلى ذلك الزائد. وإن لم يقصد الربط على معنى غير الواو فلا يخلو إما أن للجملة الأولى حكما غير إعرابي ولكن لم يقصد إعطاؤه للثانية أو لا. التفت، إما أن يكون للجملة الأولى حكم، يعني يكون لها حكم ولكن لم يقصد إعطاؤه لها أو لا. أما الأول فيجب الفصل، لأنه لو وصل لأوهم ذلك أننا قد أسرينا الحكم غير الإعرابية من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية، وذلك كما في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الشاهد، الجملة الأولى، مرادنا من الجملة الأولى ها هنا قالوا إنا معكم، والجملة الثانية إنما نحن مستهزئون. فالجملة الأولى هي قوله قالوا إنا معكم ولها حكم غير إعرابي، وهي تخصصها بالظرف المقدم وهو إذا خلوا، لأن إذا ظرفية فهي ظرف والظرف منصوب فلا بد له من عامل، وتقديم المعمول يفيد الاختصاص على ما تقدم، لأن التفت، لأن إذا ظرف والظرف لا بد له من معمول، من عامل، وعامله ها هنا الفعل قالوا، فتكون إذا معمولا قدم على عامله، ويكون المعنى حينئذ أن استهزاءهم بالمؤمنين وصدور هذا القول منهم مختص بحال خلوهم إلى شياطينهم. فلو عطفت جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا لأفضى ذلك إلى اشتراكهم بعدم الاختصاص، لأفضى ذلك إلى اشتراكهم بحكم الاختصاص، ليكون استهزاء الله بهم حينئذ مخصوصا بحال خلوهم إلى شياطينهم، وهذا خلاف الواقع. مراد، بل المراد أن استهزاءه تعالى بهم ثابت مطلقا في حال خلوهم وفي حال عدمها. ومن هنا امتنع الوصل لئلا يوهم هذا الوصل الاختصاص أيضا، أو الاشتراك، أو اشتراك الجملتين في الاختصاص، وهو خلاف المقصود. هذا كله كان جملة ما تقدم. فإن قلت لما لا نفترض أن إذا في الآية شرطية لا ظرفية، وإذا كانت شرطية فيكون تقديمها على الأصل لا على خلاف الأصل، لأنها إذا كانت شرطية فيكون لها حق الصدارة، لأن للشرط حق الصدارة في الكلام، وحيث يكون الأصل فيها التقديم فلا تدل على الاختصاص حينئذ. لما عرفنا من أن التقديم الذي يفيد الاختصاص هو تقديم ما حقه التأخير، لا تقديم ما حقه أن يكون مقدما. وإذا لم تكن إذا اتفق، فإذا كانت إذا شرطية وكان تقديمها على الأصل ولم تكن دالة على التخصيص لمكان شرطيتها، فلا يلزم حينئذ من العطف اختصاص استهزائه تعالى بهم بحال الخلوة، فلا يلزم خلاف المقصود، لأن المحذور إنما نشأ من أننا لو عطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى، والجملة الأولى لها حكم وهو الاختصاص، فإن الاختصاص سوف يسري إلى الجملة الثانية بسبب العطف فيؤدي إلى خلاف المقصود. ولكن إذا فرضنا أن الجملة الأولى لم تكن دالة على التخصيص أصلا، لم يكن لها حكم وهو الاختصاص بسبب أن إذا ليست ظرفية وإنما هي شرطية، والشرط يقدم على أصله، فحينئذ لا يثبت للجملة الأولى حكم وهو الاختصاص، فلا يلزم حينئذ أي محذور من عطف الثاني عليها، لأن ما كان مانعا من العطف هو سراية الاختصاص، والاختصاص لم يعد ساريا لانتفائه في الجملة الأولى. قلت لذلك جوابان. الجواب الأول أن إذا في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم لم توضع للشرط ابتداء، بل إنما وضعت للدلالة على الزمان، فهي ظرفية في أصل الوضع، ولكنها استعملت بعد ذلك استعمال الشرط، فلا بد تكون متضمنة لمعنى الزمان على كل حال. فيثبت لها الاختصاص ولو بالنظر إلى أصلها. فحتى عندما تكون إذا شرطية فلا بد أن تكون ظرفية كذلك. ومرجع هذا الجواب إلى أن إذا موضوعة بوضع واحد وهو الظرفية، وأن استعمالها للشرطية استعمال على خلاف الأصل. وأما الجواب الثاني فحاصله أننا لو سلمنا أن إذا موضوعة بوضعين منفصلين، وأن وضعها للشرطية مغاير لوضعها للظرفية، وأنها هاهنا شرطية لا ظرفية، إلا أن إذا سواء كانت شرطية أو ظرفية فهي اسم على كل حال، والاسم لا بد له من عامل قد اقتضاه وعمل به، والعامل دائما له حق التقدم على معموله، ولكن إذا قد وقعت في ابتداء الكلام فلا شيء سابق عليها مع كونه مما لا بد لها من عامل، فلا بد يكون عاملها حينئذ متأخرا عنها. ومعنى تأخر عاملها عنها أن تكون هي متقدمة تقدما على خلاف الأصل، وتقديم المعمول على عامله على خلاف الأصل، فيفيد الاختصاص. فإن قلت سلمنا ولكن لما لا يكون عامل إذا جملة الشرط، وهو قوله تعالى خلوا، ومعه تكون إذا مفيدة للاختصاص، ولكن الاختصاص حينئذ سوف يكون حكما وقيدا للشرط لا لجملة الجواب، وهي قوله تعالى قالوا إن معكم. شوف عندنا إذا فرضنا أنها شرطية فهناك فعل الشرط وجواب الشرط. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، سلمنا أن إذا مما لا بد لها من عامل حتى على القول بشرطيتها، وأن عاملها لا بد أن يكون متأخرا عنها، فيكون تقديمها مفيدا للاختصاص. غير أننا لما لا نفترض أن عاملها ها هنا هو الفعل خلو، وحينئذ فيكون الاختصاص حكما وقيدا للشرط لا للجواب، ومعه لا يكون للجملة الأولى وهي الجواب، جملة الجواب لجملة قالوا، لا يكون لها حكم وهو الاختصاص، لأن الاختصاص سوف يكون حكما لخلو، فلا يكون للجملة الأولى حكم حتى يمتنع عطف جملة الله يستهزئ بهم عليها. قلت ما يحتمل في عامل إذا أحد أمرين، إما فعل الشرط وهو قوله خلو، وإما جواب الشرط وهو الفعل قالوا. ما عندي، شوف بالجملة الشرطية أصلا هو النزاع بين النحويين في أن العامل في أداة الشرط أو في اسم الشرط هل هو فعل الشرط أو جوابه. طبعا مشهور النحويين على أن العامل هو الجواب، وخالف في ذلك الرضي في شرحه على الكافية، فذهب إلى أن العامل في الشرط هو خلو. فالجواب أن ما يحتمل أن يكون عاملا لإذا إما فعل الشرط وإما جوابه، والأول ممتنع فيتعين الثاني. والوجه في امتناع الأول أن إذا لو كانت قيدا للشرط، لو كانت قيدا لقوله خلو، فهي تدل على اختصاصه، بمعنى أن للمنافقين وقتا يختلون به مع شياطينه. هذا معنى إذا خلوا، إذا جعلنا إذا قيدا لخلوا، إذن فهناك وقت للمنافقين يختلون به، وحينئذ فإما أن يسري هذا الاختصاص من الشرط إلى الجواب أو لا. أما سراية الاختصاص من الشرط إلى الجواب فبمعنى أن الوقت الذي يختلون به، الوقت الذي يختلي به المنافقون، هو بعينه الوقت الذي يقولون فيه إنما نحن مستهزئون، بمعنى أن قولهم وصدور الاستهزاء هذا إنما يصدر في نفس الوقت الذي تحصل فيه الخلوة، فقولهم هذا حاصل في الخلوة، فتكون إذا قيدا للخلو، ولكن هذا القيد، هذه القيدية، هذا الاختصاص يسري إلى الجواب. فإن قصد سراية الاختصاص من الشرط إلى الجواب فيكون هذا عودا على بدء وهروبا مما فر منه، لأنه يقتضي في نهاية المطاف تخصيص الجواب وهو جملة قالوا، أي إن هذا القول لا يصدر إلا في حال الخلوة، أو فقل إلا في الوقت الذي تصدر فيه الخلوة، فيكون هروبا مما فر منه، لأنه يقتضي تخصيص الجواب حينئذ ولو بتبع تخصيص الشرط. فيصدق على كل حال أن للجملة الأولى حكما وهو الاختصاص، وحينئذ يعود الكلام. فلو عطفت جملة الله يستهزئ بهم عليها لدلت على خلاف المقصود كما تقدم. وأما إذا لم يسر الاختصاص من الشرط إلى الجواب، بل كان واقعا على الشرط وحده، للزم فساد المعنى، لأن المعنى حينئذ، التفت، شو يعني أن يكون الشرط واقفا على أن يكون القيد واقفا على الشرط؟ يعني أن يكون المعنى أن للمنافقين وقتا يختلون فيه، فإذا حصلت لهم الخلوة نشأ عنهم القول بالاستهزاء في الخلوة وفي خارجها، لأنه إذا كان صدور هذا الاستهزاء حاصلا في الخلوة فقط فقد سرى الاختصاص والفرض عدم سرايته. فمقتضى عدم السراية أن للمنافقين وقتا يختلون فيه، فإذا وقعت الخلوة وقع عنهم الاستهزاء في الخلوة وفي خارجها، ولكن وقوع هذا القول منهم خارج الخلوة ممنوع، لأنهم منافقون بحسب الفرض، والمنافق لا يظهر معتقده في العلن وإنما يظهره في الخلوة. فلو أظهروا معتقدهم خارج الخلوة لم يعودوا منافقين، فلا ينطبق عليهم وصف النفاق، هذا خلف. فعلى كل تقدير لا يمكن أن يكون القيد قيدا للخلو وحده، بل إما هو قيد لقالوا ابتداء، كما إذا جعلنا العامل هو جواب الشرط، وإما أن يكون قيدا لخلو ويلزمه حتى لا يفسد المعنى أن يسري الاختصاص إلى جواب الشرط. فيثبت على كل حال أن جملة قالوا إنا معكم لها حكم، وأن حكمها هو الاختصاص. بقي في هذا المطلب أمر، وهو أن الشارح قد جعل ما تقدم، جعل هذا البيان الذي قدمناه، جعله دليلا على امتناع أن يكون العامل في إذا فعل الشرط، وقد تبين فساد ذلك المنع، لإمكان أن نجعل العامل هو فعل الشرط ونقول بالسراية، وما يوجد، ما هي المشكلة؟ تفت، كان هناك مشكلة من تصحيح العطف، جيد، ولكن لا يوجد مشكلة، يعني ليس كون العامل هو جواب الشرط على نحو التعيين، بل يجوز أن يكون العامل خلو بشرط أن نسري تلك الشرطية أو نسري ذلك الاختصاص إليه. وقد تبين فساده لإمكان أن نجعل العامل في إذا خلو ونختار سراية الاختصاص إلى الجواب. نعم، لا يلزم من كون العامل هو خلو أن يجوز الوصل كما عرفنا، ولذلك كان الأولى أن يقول الشارح، أو كان الأولى أن يقال إذا لو كانت شرطية لاحتاجت إلى عامل، وسواء كان عاملها الشرط أو الجواب، فلا يصح كلام المعترض. لا أن يقول إن إذا لو كانت شرطية احتاجت إلى عامل وعاملها لا بد أن يكون قالوا، وهذا إشكال يمكن تسجيله على الشارح، وذلك لأن العامل إن كان الجواب، يعني إن كان العامل في إذا هي جملة قالوا، فثبت لها حكم وهو الاختصاص، فيلزم من عطف الثاني عليها الاشتراك فيها. وإن كان العامل في إذا هو الشرط، فلا بد لتصحيح المعنى أن يسري الاختصاص منه إلى الجواب، فيلزم عين ما تقدم. هذا تمام الكلام في بيان هذه الآية وفي بيان محل الشاهد. وأما الثاني عطف على وان، إن كان للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، أو لا، أي إن لم يكن للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. التفت، الشق الأول ماذا كان؟ أن يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. ما يقابل ذلك أن لا يكون للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، وهذا يشتمل على موردين. الأول، ما إذا لم يكن للجملة الأولى حكم أصلا، فإنه يصدق أنه لم يقصد إعطاؤه للثانية، كما يصدق أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، لأنه إذا لم يكن للأولى حكم فلا يمكن أن يقصد إعطاؤه للثانية، لأن ذلك فرع وجوده، وذلك لعدم وجود الحكم في الجملة الأولى أساسا من باب السالب وانتفاء الموضوع. هذا المورد الأول. والمورد الثاني، ما إذا كان للأولى حكم وقد قصد إعطاؤه للثاني، لأن نفي النفي إثبات، لأن أصل الشرط أن لا يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثاني، فننفي نفي للمنفي فيوجب إثباتا. وهذان الموردان هما مقسم الفصل والوصل، مقسم بحثنا في الفصل والوصل. فيقال الجملة التي لا محل لها من الإعراب وليس لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تنقسمان إلى 5 أوجه، لأنه إما أن يكون بينهما تمام التغاير بحيث لا يمكن إيجاد جامع بينهما، وهذا نسميه بكمال الانقطاع، وإما أن يكون بينهما تمام التناسب بحيث لا يمكن عدهما شيئين حتى يجري بينهما العطف، وهذان يسميان كم بكمال، فتسمى النسبة بينهما بكمال الاتصال، أو أن يكون بينهما شبه تمام التغاير أو شبه تمام التناسب، أو أن يكون بينهما توسط بين الكمالين بحيث لا يغلب حد التناسب على حد التغاير، فهذا يقال إنه توسط بين الكمالين، فهذه حالات 5. ثم إذا كان بينهما كمال الانقطاع أي تمام التغاير، فإما أن يكون الفصل موهما خلاف المقصود، أو لا يكون الفصل موهما خلاف المقصود، فهذه حالات 6. أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع، وكمال الاتصال وشبه أحدهما، يعني شبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال، وأن يكون بينما توسط بين الكمالين. وهذا الشق الأول وهو كمال الانقطاع ينقسم إلى قسمين، لأنه إما كمال للانقطاع مع إيهام أو كمال للانقطاع دون إيهام. والاطلاع على حكم كل واحد من هذه الأحوال الست مبتن على مقدمة، وهي ما تقدم معنا من أن العطف كما يقتضي جهة تغاير فكذلك يقتضي جهة تناسب، أما اقتضاؤه للمغايرة فلأن العطف ربط بين شيئين، فلا بد أن تكون الاثنينية حاصلة حتى بعد تحقق الربط، لأن العطف ربط للمعطوف بالمعطوف عليه، فالعطف يقتضي الاثنينية والاثنينية تقتضي المغاير، فلذلك لا بد أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه، ولذلك اقتضى العطف جهة تغاير، إلا أن العطف كذلك يقتضي جهة تناسب. لوضوح أن العطف دائما يقتضي التشريك في شيء ما، فلا بد أن تكون الجملتان قد اشتركتا في شيء حتى يصح لنا أن نقصد ذلك التشريك، لأن العطف إنما يؤتى به للتشريك، والتشريك ما معنى التشريك؟ قصد الاشتراك، فلا بد أن يكون هناك قابلية أن يكون هناك قابلية للاشتراك حتى نقصدها، فصار كل عطف وكل وصل مقتضيا لجهة مغايرة ولجهة تناسب. فإذا وجدت إحدى الكفتين دون الأخرى فقد شرط العطف، وإذا وجدت الكفتان ولم يكن الوصل أو العطف موهما لشيء مسببا لفساد المعنى فإنه يجب الوصل حينئذ لوجود المقتضي وارتفاع المانع. ومن هنا يعلم أنه إذا كان بين الجملتين تمام التناسب بأن كان بينهما كمال الاتصال يمتنع الوصل حينئذ، لأن جهة التناسب وإن كانت متحققة إلا أن جهة التغاير غير موجودة، فقد فقد شرط العطف فيجب الفصل. إذن كلما كان بين الجملتين كمال الاتصال وجب الفصل، وإذا كان بينهما شبه كمال الاتصال فكذلك، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه على ما سيأتي في تفصيل كل حالة حال، وإذا كان بينهما كمال الانقطاع فمقتضى القاعدة ما هو؟ الفصل. ولا ليش؟ لأنه إذا كان بينهما كمال الانقطاع يعني بينهما تمام التغاير، فأحد الشرطين وإن كان متحققا إلا أنه لا تناسب فيمتنع العطف، ولكن هذا على قسمين، لأن الفصل حينئذ إما أنه يوقع في الإيهام، والوقوع في الإيهام التباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية، فإن كان الفصل موجبا للإيهام امتنع، لا لعدم وجود مقتضى للفصل، بل إن القاعدة تقتضي الفصل، ولكن لمانع عارض وهو أن الفصل سوف يؤدي إلى الإيهام. فإذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع مع إيهام وجب الوصل، كمال الانقطاع يعني مع إيهام الفصل أو مع إيجاب الفصل للإيهام فيمتنع الفصل لامتناع الإيهام، يعني يجب الوصل. وأما إذا كان بينهما كمال الانقطاع دون إيهام فعلى القاعدة المقتضي موجود والمانع مفقود، فيجب الفصل. وأما إذا كان بينهما شبه كمال الانقطاع فكذلك يجب الفصل، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه. فلم يبقى إلا حالة، لم يبقى إلا حالة واحدة، وهي ما إذا كان بينهما توسط بين الكمالين. في هذه الحالة يجب الوصل لوجود كلا شرطي العطف، جهة التغاير وجهة التناسب. فتحصل من ذلك أن في المقام احتمالات ستة، وأن في أربعة منها هي واجبة الفصل، وفي اثنين منها هي واجبة الوصل. فيجب الوصل فيما إذا كان بين الجملتين توسط بين الكمالين، وفيما إذا كان بينهما كمال الانقطاع مع إيهام. وأما البقية فيجب فيها الفصل. يقع الكلام في بحث كل حالة من هذه الأحوال الست. الحالة الأولى حالة كمال الانقطاع، وذلك كما إذا كان الجملة الأولى مغايرة للجملة الثانية إنشاء وإخبارا، لفظا ومعنا، أو لفظا فقط دون، أو معنى عفوا، أو معنى فقط دون اللفظ. والحاصل أن إحدى الجملتين إذا كانت خبرية وكانت الثانية إنشائية فإنه يكون بين الجملتين تمام التغاير، وذلك لأن من أوائل الفوارق بين الجمل تقسيمها إلى إنشائية وإلى خبر، أو أول تقسيم عادة يعرض على الجمل هو تقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائية. وحيث يكون التقسيم إلى الخبرية والإنشائية من أوائل تقسيمات الجملة، فسوف تسير الجملة الخبرية في تسلسل مباين من أوله لتسلسل الجملة الإنشائية أو الخبرية. يعني شوف، تقول الجملة إما خبرية وإما إنشائية، ثم تسري، ثم نسير في تقسيمات الجملة الخبرية وفي تقسيمات الجملة الإنشائية، فنجد أن الافتراق بينهما من أول التقسيم، فيكون بين الجملتين تمام التغاير. سواء كانت إحدى الجملتين إنشاء لفظا ومعنى، والثانية خبرا لفظا ومعنى، أو لا، أو كان كلتا الجملتين لفظهما لفظ الخبر ولكن معنى إحداهما الخبر ومعنى الثانية الإنشاء، أو لفظهما لفظ الإنشاء ومعنى الأولى الخبر ومعنى الثانية الإنشاء. وقد مثل لذلك بقول الشاعر، وقال رائدهم أرسوا نزاولها، فكل حتف امرئ يجري بمقدار. أرسوا من الإرساء، أي انزلوك، لأنها مأخوذة من إرساء السفينة إذا ربطتها بعمود الشاطئ أو بعمود المرسى. جيد، فأرسوا يعني قفوا انزلوا، أرسوا. وقفا قال رائد، من الرائد هو الذي يتقدم القوم ليبحث لهم عن كلأ، أو ليبحث لهم عن ليتقصى الأخبار يعني. جيد. وقال الذي يتقصى الأخبار: أرسوا، يعني توقفوا، انزلوا، نزاول تلك الحرب، أي نشتغل، أي نشتغل بها. فكل حتف امرئ يجري بمقدار، أي لا تجبنوا عن المواجهة، توقفوا، انزلوا وواجهوا هذه الحرب وادخلوا فيها، ولا تجبنوا عن المواجهة ولا تخشوا الموت، فإن الأقدار بيد الله. فلا الحرب هي التي ترديك، ولا الهرب هو الذي ينجيك، وإنما الأقدار بيد الله. فلا تجبنوا، فانزلوا وزاولوا تلك الحرب. هذا معنى البيت، صار واضح. قال رائدهم: أرسوا نزاولها، ولم يقل نزاولها. ليش؟ التفت. لأنه لو قال نزاولها بالجزم لكانت الجملة شرطية، ولكانت نزاولها جواب شرط لأرسو، كما تقول أدرس تنجح. وإذا صارت الجملة شرطية فيكون المتقدم علة للمتأخر، فيكون الإرساء علة للدخول في الحرب، مع أن المراد هو العكس. المراد أن المزاول، أن إرادة الدخول في الحرب هي العلة التي تقتضي الإرساء والوقوف والنزول إلى ساحة الميدان. فكأن المعنى: أرسل لنزاولها، لا أرسو فإن الإرساء علة ستوجب المزاولة. لا، المزاولة هي العلة التي توجب الإرساء، ولذلك رفعها. وقال رائدهم: أرسو نزاولها، فكل حتف امرئ يجري بمقدار. وين الشاهد؟ أنه لم يعطف نزاولها على أرسو. تفت، لو كانت أرسو نزاولها لم يكن حينئذ كان كلاهما، لكانت كلتا الجملتين إنشاء، لكنه قال أرسو نزاولها وبينا السبب في ذلك، ولم يعطف جملة أرسو على جملة نزاولها على جملة أرسو، لم يقل أرسو ونزاولها، وذلك لأن الأولى هي إنشاء لفظا ومعنى، والثانية إخبار لفظا ومعنى، فبينهما تمام التغاير. وأما مثال اختلافهما إنشاء وإخبارا معنى فقط لا لفظا، فكما تقول: مات فلان رحمه الله. فإنه تقدم منا أن البليغ يقصد إلى إيقاع الدعاء بصيغة الماضي رغبة في وقوعه، وحرصا على التكلف في بيان الرغبة في حصوله. جيد، مات فلان رحمه الله، فإن لفظهما معا هو لفظ إخبار، ولكن الثانية إنشاء في المعنى. طبعا يمكن أن نأتي بمثال يكون لفظ الجملتين إنشاء ولكن يكون معنى إحداهما خبرا والثاني إنشاء، كما تقول: أليس الله بكاف عبده؟ تعالى واجلس مثلا، وهكذا. أليس الله بكاف عبده؟ هذه وإن كانت إنشاء ولكنها إخبار في المعنى، لأن المعنى إن الله، لأن الاستفهام استنكار يا هنا. جيد، فالمعنى إن الله كاف عبده. جيد، نفي، لأن الاستنكار يدل على النفي، نفي النفي إثبات. أليس الله بكاف عبده؟ يعني بلى، إن الله كاف عبده، تعالى وادخل مثلا في رحمة الله أو إلى آخره. جيد، هذا بالنسبة إلى كمال الانقطاع. طبعا لم يتحدث هنا عن الإيهام وعدمه، هذا سيأتي في نهاية المطاف، في نهاية البحث. وأما كمال الاتصال، دعنا نقرأ في البداية حتى نحصل، هذا يذكرنا بس وانصرنا بالاختيار.
طب كده يا باشا،
هم؟
صفحة 221 ثاني سطر.
جيد. فإن قيل إذا شرطية لا ظرفية، واضح صار محل الاعتراض شو هو؟ جيد، قلنا إذا الشرطية هي الظرف، هذا الجواب الأول، إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط، ولو سلم فلا ينافي ما ذكرنا، هذا الجواب الثاني، لأنه اسم معناه الوقت. أنت حتى عندما سلم قال إنه اسم معناه الوقت، لأنه كأنه افترض أن إذا دائما تدل على الزمان، ولكن تارة تستعمل في الشرط استعمالا على في غير موضع له، وتارة تستعمل إلى درجة تبلغ حد النقل وتصبح منقولة، والمنقول يحتاج إلى مناسبة تربطه بالمنقول من، وهو الزمان. جيد، لأنه اسم معناه الوقت، وإذا كان اسما لا بد له من عامل، وهو قالوا، التفت كأنه عينه مباشرة ولم يقل، وهو إما قالوا وإما خلوا، وهو قالوا إن معكم بدلالة المعنى. وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به، يعني يسر الاختصاص من الشرط إلى الجواب، كقولنا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا، والقيد وإن كان قيدا لي سرت، ولكن بقرينة الذوق فإنه يسري الاختصاص بدلالة الفحوى والذوق، وإلا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة أساسا، أو يكون ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضا. فإن كان بينهما أي بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام، يعني من غير أن يكون الفصل موجبا ومسببا للإيهام، أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود، أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما، يعني شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الانفصال، أي أحد الكمالين، فكذلك. شوف هذه الموارد الأربع، ما هي؟ شو يعني كذلك؟ أي فكذلك يتعين الفصل. ليش؟ قال لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة، وهذان الشرطان غير متحققين في هذه الأمور الأربعة. وإلا أي وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام، ولا كمال الاتصال، ولا شبه أحدهما، يعني التوسط بين الكمالين، فالوصل متعين لوجود الداعي وعدم المانع. أما وجود الداعي فهو توفر الشرطين المغايرة والمناسب، وأما عدم المانع فلعدم الإيهام. والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، ستة أحوال: الأول كمال الانقطاع بلا إيهام، الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع، الرابع شبه كمال الاتصال، الخامس كمال الانقطاع مع الإيهام، السادس التوسط بين الكمالين. فحكم الأخيرين الوصل، وحكم الأربعة السابقة الفصل. فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة فقال: أما كمال الانقطاع بين الجملتين فلاختلافهما خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى، حتى نقرأ عبارة الماتن أولا حتى لا نضيع، فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط، لا يهم إنه لا يهم الفصل بين هذا العطف، بين العطف المعطوف والمعطوف عليه، أن الشرط أن يكون الاختلاف لفظا ومعنى، لا، قال بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى والأخرى إنشاء لفظا ومعنى، نحو وقال رائدهم هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء، أرسوا أي أقيموا من أرسيت أو من أرسيت السفينة، حبستها بالمرسات نزاولها، أي نحاول تلك الحرب ونعالجها. فكل حتف امرئ يجري بمقدار، أي أقيم نقاتل، لأن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى، لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه. لم يعطف نزاولها على أرسو لأنه خبر لفظا ومعنى، وأرسو إنشاء لفظا ومعنى، وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. ولكن التفت، أصل المقسم ماذا كان؟ الجملة الأولى التي لا محل لها من الإعراب، ولم يكن لها حكم آخر لم يقصد إعطاؤها للثانية، لأن الجملة التي لها محل من الإعراب، لأن الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب تقدم الكلام في عنها أو لا، الآن نسأل، هذه الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو لا؟ لها محل. قال رائدهم أرسوا، ماذا قال رائدهم؟ أرسوا، فهي في محل مفعول به. فحقيقة هذه لا تندرج تحت تكامل الانقطاع بالمعنى الاصطلاحي، ولذلك اعتذر عنه الشارح، قال وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب، وإلا فالجملتان في محل نصب مفعول. فإذا هو الغرض هنا أن يرينا معنى التغاير، معنى تمام التغاير، لا أن يرينا وجوب الفصل المسبب عن تمام التغاير. قال أو لاختلافهما خبرا وإنشاء معنى، فقط بأن تكون إحداهما خبرا معنا والأخرى إنشاء معنا، وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا، نحو مات فلان رحمه الله، لم يعطف رحمه الله على مات لأنه إنشاء معنا ومات خبر معنا، وإن كانتا جميعا خبريتين لفظا، أو لأنه عطف على لاختلافهما. بعد من أمثلة كمال الانقطاع والضمير للشأن، أي يعني أو لأنه، أي لأن الشأن أن لا جامع بينهما كما سيأتي، لأن أساس كل شيء هو الجامع، وهو أصلا الوقوع في زلة مبحث الفصل والواصل بسبب الجهل بالجامع وبسبب عدم الإمكان الوقوف على الجامع. لا جامع بينهما، يعني لا جامع بينهما، يعني لا جهة تناسب بينهما. فكأن، التفت، كأن الماتن كان يحاول أن يعطي مفهوما، أن يعطي ضابطة لكمال الانقطاع عن طريق تعداد المصاديق. متى يكون هناك كمال، أو ما معنى كمال الانقطاع؟ أن يكون هناك تمام التغاير. متى يتحقق تمام التغاير؟ ما هي المصاديق التي يتحقق فيها تمام التغاير؟ أتى إلى مورد الإنشاء والخبر، جيد؟ إلى مورد الاختلاف إنشاء وإخبار، ولكن مورد تمام التغاير ليس منحصرا في هذه المصاديق، فلذلك رجع إلى تحديد الضابط العام بضبط المفهوم، وهو أن لا يكون هناك جامع بينهما، وهذا يشمل مورد الإنشاء والإخبار أيضا، إذ لا جامع بين ما هو إنشاء وما هو إخبار، بين ما يحكي عن واقع حاصل وبين ما يؤسس إلى إيجاد واقع غير متحقق بعد. ولذلك قال لا جامع بينهما كما سيأتي بيان الجامع، فلا يصح العطف، فلا يصح العطف في مثل زيد طويل عمر نائم، لأن الجامع إما من جهة المسند إليه أو من جهة المسند، وزيد غير عمر، والطويل غير النائم، ولا ضده حتى يكون ملازما له في الذهن. وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثالث، يعني كمال الاتصال يعني تمام التناسب بين الجملتين، وإنما يتحقق تمام التناسب بين الجملتين بأن تكون الثانية كأنها عين الأولى، وإنما تكون الثانية عين الأولى إذا كانت مؤكدة أو بيانا لها، صحيح؟ لأن المؤكد عين المؤكد، وإنما يؤتى به لرفع التوهم، ولأن البيان، عطف البيان، عين المعطوف عليه، والفرق بينهما إجمال وتفصيل. فقال فلكون الثانية مؤكدة للأولى إما تأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا. يقع السؤال أنه كيف تكون الجملة تأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا، فإن تقسيم التأكيد إلى لفظي ومعنوي في الاصطلاح إنما هو للمفردات. شو يعني أنت بتأكد جملة بقولك كله؟ ماذا التأكيد المعنوي؟ نفسه وكله، جيد، وعينه وأجمع وإلى آخره. لا معنى لأن تكون الجملة الثانية تأكيدا معنويا، لأنه يعني إذا كانت تأكيدا معنويا في الاصطلاح فالتأكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة، جيد، وإذا كان بألفاظ مخصوصة فهذه اللفظ مفرد فلا يمكن أن يكون جملة. يقع الكلام في توضيح اصطلاح جديد للتأكيد اللفظي والمعنوي، والحمد لله رب العالمين.